إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الثامن من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن النوع الأول من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. وصلنا في توحيد الربوبية إلى أدلة إثبات الخالق عند أهل السنة والجماعة، بينت أنها ستة أدلة. الدليل الأول الشرع، وقد تكلمت عنه، وخلاصته أن طريقة الأنبياء تثبت ربا سبحانه وتعالى موصوفا بكل صفات الكمال والجلال، موصوفا بأنه خالق لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى غني، وأن الغنى لازم له، كما أنك فقير والفقر لازم لك. أما الطريقة الثانية عند أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الخالق، في إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى، الفطرة، وهي الدليل الثاني. فهنا يقول الفطرة وهي الدليل الثاني فهنا يقول الفطرة تعرف ربها، تعرف بارئها بدون الاستدلال عليه بآياته. يقول هنا الفطرة تعرف بارئها بدون الاستدلال عليه بآياته سبحانه وتعالى. قلت لنا عدة وقفات على هذه الجزئية، أولها كما سبق أن الله تبارك وتعالى جعل وجود المخلوق دليلا وعلامة وأمارة على وجوده سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، بقطع النظر عن هذه الطريقة، فإن الفطرة مستقلة تدل على وجود الباري سبحانه وتعالى. وقطع النظر أي بغض النظر عن الطريقة السابقة، عن الدليل الأول ألا وهو الشرع، لو حصل الغض قلنا بأن الفطرة مستقلة تدل على وجود الباري سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يخاطب الإنسان ويخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا لا بد وأن يعرفه المخاطب،
وإلا ما صح الكلام. لذلك هنا يقول: لذلك نجد أن الله سبحانه يخاطب الإنسان على أنه يعرف ربه، فنبدأ بإثبات هذه الجزئية على رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ننزل إلى رتبة بقية أمته والأمم الأخرى. قال تعالى: اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك. هنا يقول: ووجه الاستدلال من الآية أن الرب أضاف إلى كاف الخطاب، أضيف إلى كاف الخطاب، فدل على أن الرب معروف عند المخاطب. ما معنى هذا الكلام؟ قلت: أولا، لو قيل لك اشتريت كتابا، أنا قلت لك اشتريت كتابا، السؤال هنا: هل أنت تعرف هذا الكتاب؟ هل تعرف له اسما؟ هل تعرف له محتوى؟ الجواب لا. ولكن لو صححت هذا السؤال أو هذه المعلومة فقلت: اشتريت كتابك، هل أنت تعرف هذا الكتاب؟ الجواب نعم. إذا لوحظ أن الكتاب لما أضيف إلى كاف الخطاب علم عند المخاطب ما هو هذا الكتاب، أليس كذلك؟ بلى. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك. فلو كان الرب غير معروف عند نبينا صلى الله عليه وسلم ما صح الخطاب. انظر، لو قال اقرأ باسم رب بدون ربك، هل الرب هنا معروف؟ الجواب لا. فلما قال اقرأ باسم ربك، وهذا الخطاب موجه لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربه عند هذا الخطاب، وإلا ما صح الخطاب أصالة. أؤكد هذه الجزئية أن أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي هذه الآية، إذا لم يسبقها كلام من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحيث إن السابق غير موجودة فدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم بمجرد أن خاطب بهذا الخطاب المضاف إلى كاف الخطاب دل دلالة صريحة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف الرب. الشيء الثالث هنا، قال تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك، أي معنى الكلام باسم الرب الذي تعرفه. هذا هو خلاصة الكلام، واضح هذه الجزئية؟ اقرأ باسم الرب الذي تعرفه. الشيء الرابع في هذه الآية أن هذه الآية تضمنت برهانين، برهان يصلح في الدليل الأول وبرهان يصلح في الدليل الثاني. قلنا الدليل الأول ما هو؟ أن الله عز وجل جعل المخلوق أو جعل وجود المخلوق دليلا على وجوده، والله عز وجل يقول هنا: اقرأ باسم ربك، من؟ الذي خلق. فهنا لفظ خلق، الله عز وجل جعل وجوده دليلا على تعريفك باسم الرب السابق لهذا الوقت. الشيء الخامس هنا، كما ان الله تبارك وتعالى خاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب، فقد خاطب الناس جميعا بنفس الخطاب من غير فرق. فقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يا ايها الناس دخل المؤمن والكافر فقال اعبدوا ربكم. الا تلاحظ ان اسم الرب اضيف الى كاف الخطاب؟ الجواب نعم. اذا الناس جميعا يعلمون من هو الرب، وهذا ليس بعجيب لان المشركين استنطقهم الله تبارك وتعالى حين قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فمع كفرهم وشركهم عياذا بالله تعالى هم يعلمون يقينا ان لهذا الكون ربا هو الذي كونه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. اذا جميع الناس يعرفون ربهم، ولكن هنا سؤال، متى تمت هذه المعرفة؟ هنا سؤال هام، قد تسأل متى تمت هذه المعرفة التي زعمتها؟ قلت مما لا شك فيه الجواب ان شاء الله تعالى يسيرا. فهذه لغة عرب، الله عز وجل يقول اقرأ بك ربك، فهذا اول خطاب. فان لم يكن معلوما عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح هذا الخطاب اصالة، ولكن نحن ندخل على هذا السؤال بجواب واضح ان شاء الله تعالى. لذلك قال بعدها مباشرة، لذلك قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. قلت هذه الآية تبين ان الله تبارك وتعالى اخذ ميثاقا غليظا منا قبل ان نوجد وجودا عينيا، وهذا يوم ان مسح الله تبارك وتعالى ظهر من؟ ظهر ادم، فاخرج من كتفه اليمنى ذرية، فقال تعالى الى الجنة ولا ابالي، ومسح كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كالحمم قال الى النار ولا ابالي. فهذا الموقف هو الموقف الذي حصل فيه او اخذ فيه الميثاق من بني ادم، وشهدوا على انفسهم بان خالقهم وبارئهم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الميثاق مما لا شك فيه يتضمن اشياء كثيرة اذكر في هذا المقام، اهمها واعظمها ان يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، لان الغاية من خلق الجن والانس كما قال تعالى هي العبادة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اريد ان اقف هنا وقفة، وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هنا لفظ يعبدون. قال تعالى حكاية عن ابراهيم انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. ما الفرق بين تعبدون في آية الزاريات والفرق بين تعبدون في الآية الاخرى من سورة العنكبوت؟ تفكر فيها واعطنا جوابا على هذه الجزئية. ولذلك قال تبارك وتعالى لموسى وهارون ان يقول لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر. لعله يتذكر ماذا؟ لعله يتذكر ما اودعه الله تبارك وتعالى في فطرته، لعله يتذكر الميثاق الذي اخذ منه بان لهذا الكون الها ربا سبحانه وتعالى. فان قال قائل هذا الميثاق لا اتذكره. وفعلا لو بحثت عن طريقة لتتذكر هذا الميثاق ما وجدت الى ذلك سبيلا باي حال من الاحوال. قلت سبحان الله، المؤمن يكفيه خطاب المولى تبارك وتعالى، الله عز وجل قال انه اخذ ميثاقا والله عز وجل اصدق القائلين، فهذا الخطاب او هذا التوجيه او هذا البرهان برهان مما لا شك فيه ينفع من؟ ينفع المؤمنين. ولكن لو جئت به الى المشككين لا قال لك ومن ادراني بان هذا الكلام كلام صحيح. قلنا اذا خطابنا معك ليس بقال الله ولا قال رسول الله، لانك لا تعتبر القولين، كلامنا معك بالعقل المزعوم الذي هو عندك. نقول له انت تتذكر يوم مولدك؟ الجواب لا. بل اقول لك، هل انت تتذكر والديك؟ الجواب لا. ولو سئلت كيف تعرفت على والديك؟ الجواب انهما اخبراك بانهما الوالدان. فان صدقت المخلوق اليس من باب اولى ان تصدق الخالق في خطابه ان كان من المنصفين؟ واضح هذه الجزية؟ نعم. تنبيه، الله سبحانه وتعالى امر بالرفق في القول مع رجل عياذا بالله تعالى هو من اضل البشرية، وهو فرعون لعنة الله عليه، حيث قال انا ربكم الاعلى، هكذا يقول فرعون. وقال في الثانية ما علمت لكم من اله غيري. فهذه نكال الاولى والاخرة، لانه عياذا بالله تعالى قال كلمتين، انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري. ومع ذلك قال تبارك وتعالى لموسى وهارون فقول له قولا لينا، فما بالنا بمن قال لا اله الا الله؟ اليس هذا اولى بان نقول له قولا لينا؟ مما لا شك فيه، انا ادري ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له خطوات فرعيه وله طرق بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، ولكن مما لا شك فيه بداية هذا اللين لا محالة. ثم قال هنا وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يؤكد على قضية أن الفطرة دليل على وجود الرب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث، هذا الحديث فيه عدة أمور، هذا الحديث فيه عدة أمور. الأول أنه ما من مولود إلا وولد على الفطرة، فدخل أبناء المؤمنين وأبناء الكافرين من غير فرق. واضح هذه الجزئية؟ ومن هنا نشأ أين أولاد المشركين يا رسول الله؟ هذا هو السؤال الذي تبادر إلى ذهن الصحابة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو كبروا وكانوا محلا للتكليف الله أعلم هل سيصدقون أم لا، هل سينطقون بالشهادتين ام لا، هل سيقبلون هذا الدين ام لا. الله عز وجل هو الذي يعلم هذا. لذلك لما انقطع حجتهم في الدنيا اقام الله تبارك وتعالى حجة عليهم في الاخرة، كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مكانه. الشيء الثاني في هذا الحديث ان هذه الفطرة هي الاسلام، لان الحديث يقول ما من مولود الا يولد على الفطرة. ازعم بان الفطرة هنا معناها الإسلام، وأبين ذلك من ثلاث أوجه. الوجه الأول أن مسلما رحمه الله روى حديثا عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. انظر إلى لفظ عبادي، إني خلقت عبادي حنفاء، فكل العباد خلقوا حنفاء. والحنيفية السمحة هي الإسلام لا محالة. الوجه الثاني أن هذا الحديث المتفق عليه جاء بلفظ آخر عند الترمذي رحمه الله يقول فيه: ما من مولود، كل مولود يولد على الملة. إذن لفظ الفطرة هو معناه أو مدلوله لفظ الملة، والملة قطعا معلومة ألا وهي الإسلام. الوجه الثالث وهو وجه قوي جدا، بل لو لم يوجد النص لقدمته في مواجهة الاستدلال. لما؟ لأنك لو نظرت إلى الحديث المدون عندك: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، لو نظرت في الحديث وجدت فيه كفتين. الكفة الأولى: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والكفة الثانية فيها أنه هود أو مصر أو مجس. هذه هي الكفة الأولى، والأخرى هي الكفة الثانية. فهنا حصل نوع من التحويل، لأنه يقول فأبواه. إذن من الذي يحول من الكفة الأولى للكفة الثانية؟ الأبوان. إذن هنا مشكلة كبيرة جدا. إذا كان التحويل تم إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى المجوسية، إذن قبل التحويل ما كانت الملة؟ لابد أن تكون ضد اليهودية، ضد النصرانية، ضد المجوسية، وهذا لا يتوافق مع الحديث إلا إذا كانت الكفة الأخرى هي الإسلام. هذا كما يسمونه دليل لزومي أو دليل عقلي، ولكن مما لا شك فيه العقل الصريح كما سبق لا يخالف أبدا النقل الصحيح. الأمر الرابع أو الوجه الرابع أن التبديل الذي تم، كل من الذي قام به؟ الأبوان. ولكن مما لا شك فيه الأبوان لم يعمل بنصيحة الرحمن، بل عمل بنصيحة من؟ الشيطان عياذا بالله تعالى. لذلك الله عز وجل إذا بين أن الانحراف من الشيطان بين أنه هو الوسيلة، ولكن من المنفذ؟ الأبوان. لذلك الحديث المتفق عليه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين لم تأخذك من كذا إلى كذا، بل حصل أنهما أوحيا إلى الأبوين بالكفر عياذا بالله، فقام الأبوان بسقية الأطفال بمثل هذه المعتقدات الفاسدة. إذن في حقيقة الأمر الشيطان كان الوسيلة إلى الأبوين، والأبوان هما الوسيلة إلى الأبناء، وهكذا. إذن في حقيقة الأمر أن الأبوين إذا قام بحق الله إذن هم من جملة الذين من دل على خير فله أجر فاعله. لما؟ لأنهما الأبوان. نعم. الأمر السادس في هذا الحديث أن تغيير الفطرة ليس سببه الوحيد كما سبق الأبوين حال الصغر، بل إن الفطرة قد تتغير حيث مع أهل التكليف. فلو نظرت إلى من وصل إلى سن البلوغ وهو يصلي ويصوم ويقوم بالتكاليف الشرعية المعروفة عند الجميع، وفجأة نجده يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فهذا مما لا شك فيه نجد أن الشيطان قد تنزل عليه مباشرة ليبعثر كيانه القلبي وينفي هذه الفطرة التي في القلوب. لذلك جاءت في الحديث مباشرة: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ما عملهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. عياذا بالله تعالى، تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا من أعظم الشرك بالله تعالى. وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مشهور في ذلك. إذا هذا نذير لمن ولد من أبوين مسلمين، فإن التحليل والتحريم سبب آخر قد يعكر عليك الفطرة. المخلوق، ثم قال هنا: المخلوق يشعر دائما بأنه فقير لغني. هذا أيضا دليل في المسألة. المخلوق يشعر دائما بأنه فقير لغني، والفقر كما سبق ملازم للمخلوق، كما أن الغنى ملازم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا الشعور لا يمكن دفعه أبدا، فكان دليلا على وجود الباري. في طريقة من طرق الاستدلال، طريقة تسمى عدم دفع المذكور. عدم دفع ماذا؟ المذكور. فنحن نقول هنا أن الله عز وجل غني والغنى لازم له، وأنت في قرارة نفسك تشعر دائما أنك فقير لغني. هذا الشعور لا يستطيع احد ابدا ان ينكره او ان ينقضه. لذلك الهمداني لما احتج على الجويني صعد قبل ان يتوب، صعد على المنبر وجلس يكلم الناس في استواء الله عز وجل على عرشه، وانه لا استواء، وان هذا لا يجوز ان تقول بان الله استوى على عرشه لان الاستواء صفة من صفات الخلق، الى اخر الكلام. فقام الهمداني فقال: يا استاذ، قل لي، كلما اردت الدعاء وجدت قلبي يصعب، كيف ادفع هذا؟ اذا اراد ان يدعو الله عز وجل وجد في قلبه علو، يعني كأن القلب يطلب العلو. فعلا اي انسان يريد ان يدعو تجد ان قلبه يطلب العلو، كيف ادفع ما في قلبي؟ قطعا من قوة الحجة، فوضع الجويني يداه على رأسه ثم نزل من على المنبر وقال: حيرني الهمداني، لانه لا مخلص منه. هو نفسه يشعر بهذا الشعور، اذا اراد ان يدعو الله عز وجل قلبه يأخذه الى اسفل ام الى اعلى؟ يأخذه الى اعلى. فقال: ادفع هذا الشعور. فعجز عن دفع هذا الشعور، فنزل من على المنبر وقال: حيرني الهمداني، اي اتى بدليل اعجزني ان ادفعه. وهذا هو الحق، ان كان من المنصفين لا يستطيع ابدا ان يدفع مثل هذا الشعور. ونحن نقول هنا ان المخلوق فقير، وانه دائما يشعر بانه فقير لغني. لا يستطيع احد ابدا ان يدفع هذا الشعور من اي مخلوق مهما ان كان. لذلك هذه الفطرة التي هي الدليل الثاني هي التي من اجلها ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل لتقريرها وتكميلها بالشرع المنزل من عند نبيين، من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، الله عز وجل ما ارسل الرسل الا لوظيفتين عظيمتين. الوظيفة الاولى تقرير الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس وعدم تبديلها. والشيء الثاني تكميل هذه الفطرة بالشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى. وظيفتان لا يمكن ان تختل وظيفة عن الاخرى، والا عياذا بالله لو لم يأتي الشريعة مما لا شك فيه مع نشاط الشيطان ونشاط النفوس الأمارة بالسوء لانحرف الإنسان عياذا بالله تعالى عن الصراط المستقيم. الدليل الثالث عند أهل السنة والجماعة والذي يستدلون به على وجود المولى الآتي: الاستدلال بالله على الله سبحانه، الاستدلال بالله على الله سبحانه وتعالى. قال هنا كما سبق ان الايات علامات على وجود الرب سبحانه، وان القلوب مفطورة على ان بارئها هو الله. تكلمت عن الدليلين السابقين، قلت بغض الصرف عن الدليلين السابقين كأنك لم تبحث فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بنفسه فعرفناه. ولولا أنه سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه والله ما عرفناه. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. قلت وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بصفتين: الصفة الأولى أنه هادي، والسؤال هادي إلى من؟ هادي أي إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلى نفسه سبحانه وتعالى. والصفة الثانية أنه الناصر لمن أطاعه. لذلك بعدها مباشرة ذكر ويوضحه، أي يوضح ما سبق، ما أنشده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ووجه الاستدلال من هذا البيت ان عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه قال: والله لولا الله ما اهتدينا، اي والله لولا الله ما عرفنا الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسمع هذا الكلام، وانتم تعلمون ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على صحة هذا الكلام. قد يقول القائل: لما فسرت ما اهتدينا اي ما عرفنا الله تبارك وتعالى؟ قلت: تفكر فيها على ضوء ان الهداية على اربعة انواع ذكرتها في بداية الكلام، فتجد ان الكلام كلام مستقيم ان شاء الله تعالى. ويوضحه لما سئل ابن عباس: بما عرفت ربك؟ سئل ابن عباس رضي الله عنه: بما عرفت ربك؟ انظر الى جواب ابن عباس، قال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ضاعنا في الاعوجاج، زائغا عن المنهاج. اعرفه بما عرف به نفسه، واصفه بما وصف به نفسه. لو نظرت الى هذه الكلمة من ابن عباس وجدت فيها عدة اشياء، ابدأها ببعض التعريفات. فهنا يقول: من طلب دينه بالقياس. فالمراد بالقياس هنا العقل المجرد عن الدليل الشرعي، العقل المجرد عن الدليل الشرعي. لم يزل ظهره في التباس. الالتباس هو اختلاط الامر عياذا بالله تعالى واشتباهه. اذا اشتبه الامر عليك هذا يسمى التبس. ظاعنا، الظاعن هو المتنقل، الظاعن هو المتنقل. لذلك الذين يعيشون في الصحاري في الخيام يسمى ظاعنا. لما؟ لانه يتنقل من مكان الى مكان يتتبع مواضع القطر، اي قطر السماء، ينظر اين المطر فينتقل الى هذا المكان، وهم يحفظون هذه الاماكن فيتنقلون اليها. اما غير الظاعن هذا ما يسمى بالمقيم. وقال ايضا زائغا عن المنهاج، والزائغ هو المائل عن الحق عياذا بالله تعالى. الشيء الثاني في كلام ابن عباس ان تحكيم العقل المجرد عن الشرع عياذا بالله تعالى اما يورث شبهة واما يورث شهوة، اما يورث شبهة واما تحيد بصاحبه عن المنهاج عياذا بالله تعالى. فلو نظرت الى كلام ابن عباس وجدته انه ذكر جماع الشر فيه. لما؟ لان الشبهة تحصل من قلة العلم كما هو معلوم، وان الميل يحصل من الشهوة. لذلك نجد ان الله عز وجل حسم مادة الشر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل فهذا وصف النصارى عياذا بالله تعالى لقلة علمهم، وما غوى هذا وصف اليهود عياذا بالله لأنهم يعملون بخلاف ما يعلمون. لذلك لما نفى عنه الضلال فانتفت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشبهة، ولما نفى عنه الغواية انتفت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشهوة. فالنصارى عياذا بالله تعالى يعيشون في شبهة، واليهود يعيشون في شهوة. لذلك من أراد أن يتخلص منهما عليه بجماع الخير، وجماع الخير العلم والصبر، العلم والصبر. نعم. أما الشيء الثالث في كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن طريق الهداية بعدما بين طريق الضلال ذكر طريق الهداية، فقال في آخر الكلام أعرفه بما عرف به نفسه. إذن من أراد أن يتعرف على طريق الهداية عليه بماذا؟ عليه بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أخذ طريقا غير هذا الطريق مما لا شك فيه وقع في واحدة من اثنتين، إما في ضلال وإما في غواية. يؤيد هذه الجزئية بأن الله تبارك وتعالى لولا أخبرنا عن نفسه ما عرفناه. أن ذنون المصري سئل قال بما عرفت ربك. ذنون المصري اسمه ثوبان ابن إبراهيم، اسمه ثوبان ابن إبراهيم، وترجمته موجودة في سير أعلام النبلاء المجلد 11 الصفحة 32 بعد 500. نعم. لما سئل هذا السؤال بما عرفت ربك قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. انظر الى هذا الكلام، يقول عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، سواء نظرت الى لحظة اخذ الميثاق او نظرت الى حالك الان. لولا الله تبارك وتعالى ما اهتديت اليه، لذلك هذا السؤال سئل بطريقة أخرى إلى عبد الله ابن أبي حاتم، أبو حاتم رحمه الله إمام من أئمة الجرح والتعديل، وابنه عبد الرحمن صاحب كتاب الجرح والتعديل أيضا في علم الرجال كما تعلمون. فهنا عبد الرحمن سئل عن رجل يقول عرفت الله بالعقل والإلهام، واحد يقول ايه عرفت الله بالعقل والإلهام، فقال عبد الرحمن مبتدع عرفنا كل شيء بالله، انظر يا الله مبتدع اي جاء بشيء ليس له مثال سابق، مبتدع عرفنا كل شيء بالله، اذا سلف الأمة كلهم يقولون ان الله تبارك وتعالى لولا ان عرفنا على نفسه ما عرفناه، بل لولا ان الله عز وجل عرفنا على بقية الكائنات ما عرفناها. قلت لنا في كلام عبد الرحمن ابن ابي حاتم رحمهم الله تعالى وقفات، منها العقل عقلان، العقل عقلان، العقل المطلق والعقل المقيد. هذه الجزئية اريدك دائما ان تنتبه لها في النقاش. كثيرا من العلمانيين، كثيرا ممن لا يهتمون بالآثار يقول عقلي يقول كذا، او يقول بان هذا الكلام على خلاف العقل. نقول العقل عقلان، العقل عقلان، عقل مطلق وعقل مقيد. فنسأل هذا الذي يزعم بأن حديثا من الأحاديث على خلاف العقل، نقول أي عقل تقصد، العقل المطلق أم العقل المقيد؟ فإن قال العقل المطلق قلنا أنت جاهل لا تدري ما تقول. لما؟ لأن العقل المطلق لا وجود له في الأعيان، العقل المطلق لا وجود له في الأعيان، أي لا يوجد له وجودا عينيا، إنما وجوده ذهني أو لفظي أو بناني. أوضحه بالآتي، أما العقل المقيد فهذا هو الذي يوجد في الأعيان، بمعنى نقول مثلا عقل الشيخ إبراهيم، استقام الكلام؟ إذن هذا عقل من؟ الشيخ إبراهيم. عقل الشيخ عبد السلام، عقل الشيخ محمود، عقل فلان. إذن العقل المقيد موجود عينا أم لا؟ موجود عينا، واضحة. أما العقل المطلق، هل سمعت أن هناك ذاتا تسمى بالعقل تسير بيننا؟ واضح هذه الجزئية؟ فالعقل المطلق لا وجود له إلا في الذهن أو في اللسان أو في البنان، تقول عقل أو تكتب عقل. أما العقل المقيد هو الذي يوجد في الأعيان. فلما قال العقل المطلق قلنا هذا خطأ ظاهر، إذا ما بقي لك إلا أن تقول العقل المقيد. نعود عليه بالسؤال فنقول له العقل المقيد عقلي أم عقلك؟ أنت تقصد عقلي أم عقلك؟ فلو زعم أن عقلك عقله هذا هراء، لأن الواقع يشهد بأن كل إنسان له عقل وأن كل إنسان له إدراك يناسبه، فلا يمكن يستقيم عقل الناس على شيء واحد، فلو استقام لانتفى وجود مشرك أصلا على وجه الأرض، أو لانتفى وجود مسلم على وجه الأرض، طالما أن الناس لهم عقل وهو بنفس الرتبة. واضح هذه الجزئية؟
أيها الأخوة، هنا منتصف الشريط.